إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخوة الإسلام، إن الله سبحانه وتعالى قد شرف المسلم الواعي المتعلم بأمور كثيرة، من ذلك منهجيته المتزنة في تناول الأمور والوقائع والأحداث، ببركة انطلاقه من الأصلين كتاب الله وسنة النبي عليه الصلاة والسلام، فهما النور والضياء الذي يكشف مواضع الأمور ويبين حقائق الأشياء. لذلك قال الإمام ابن المبارك رحمه الله تعالى ونسب لغيره: الباب الذي لا يجمع لا تتبين أطرافه. المسألة الشرعية أو النظرة الواقعية أو الحكم الشرعي إذا لم تجمع أدلته كلها من كتاب الله عز وجل لا يصل الإنسان إلى حقائق يقينية في هذا الأمر. أما المسألة التي تقرأ وتجمع أدلتها وينظر في هذه الأدلة من خلال كلام أهل العلم يصل الإنسان إلى الحقيقة الشرعية. لذلك من الأمور المتفشية في هذا الزمن القول على الله بغير علم، وأن المتفيقهون المدعون بدأوا يخوضون في مسائل كبار يحجم عنها أئمة، ثم يأتي من يتطفل على موائد العلماء، بل ربما من لم يتطفل عليهم يتكلم في أعراضهم من يتصدى لقضايا كبار. هذه مقدمة منهجية في مسائل شتى. أما المسألة المعينة التي أريد النزول إليها هي مسألة النعم التي تنزل بالناس، هل هي علامة على الرضا أم علامة على العقوبة والانتقام؟ الناظر في الأدلة لأول وهلة قد يتصور بأنها عقوبة، وقد يتصور آخر بأنها نعمة، ولكن عند النظر بالتفصيل وتبين حقائق الأمور يتبين الحكم الشرعي كما بينا. إخوة الإسلام، إنما ينزل بالناس من النعم ليس على إطلاقه دليل رضا، وليس على إطلاقه دليل استجراج. قال عز وجل مبينا بأن الاستقامة من أسباب النعم من أمطار وأعشاب وغيرها، يقول عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. إذن يبين عز وجل بأن فتح بركات السماء من الأمطار والغيث وإخراج الأرض بركتها من الأعشاب والخضرة بسبب الاستقامة والتقوى، ويبين هذا قوله: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا، وأن استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا. ومرة تعد النعم نقما ومصائب لأنها قد تتحول إلى استدراج وإمهال لإسقاطهم عن بينة في النار نعوذ بالله. يقول عز وجل في مثل هذا المعنى: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فإذا هم هالكون. إذن فلما نسوا الأوامر وأعرضوا عن ربهم فتحنا عليهم أبواب كل شيء من الخيرات حتى حرف رايه استبشروا وظنوا أن هذا علامة للرضا حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فجأة فإذا هم مبلسون هالكون. إذن ما الضابط أن هذه نعمة وتلك نقمة؟ الضابط حال الناس كما قال العلماء. فإذا ظهر من حالهم في أغلبهم لا عبرة للخصوص لا عبرة لغير الأصل، الأصل هو العبرة. فإذا كان الناس في مجملهم قائمين بشرع الله محاربين للمنكرات في بيوتهم وأسواقهم فما نزل بهم من خير فهو رضا. وإذا كان الناس في أغلبهم قائمين على المنكرات ساكتين عن الشر فما ينزل بهم من نعم وأمطار وما تخرج لهم الأرض مما في بطنها من البركة فهو علامة على الاستدراج. سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين. هذه النعم تنسحب على البلاء الذي ينزل، فالبلاء والمصائب الذي ينزل ليس علامة على الرضا وليس علامة على عدم الرضا، فنزوله على ذاك على حسب متعلقه على حسب متعلقه، ونزوله على تلك على حسب متعلقه كذلك. فمرة ينزل البلاء تكريما للمسلم لرفع درجاته ولتمحيصه وصقل إيمانه وإظهار جودة معدنه لكي يستحق أن يكون قدوة. مع البلاء، البلاء يسكر العناصر الرديئة ويجعل العناصر الجيدة تلمع وتصبح قدوة تهفو لها القلوب. ظنكم أن البلاء الذي نزل مدرارا على النبي عليه الصلاة والسلام علامة على أن الله غير راض عنه؟ إبراهيم أبو الأنبياء زعيم الموحدين يقول عز وجل في شأنه: وإذ ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن. البلاء الذي نزل بإبراهيم يستحق خطب، بلاء عريض، ابتلي في أقرب الناس إليه يتركهم، ابتلي في ترك بلده، ابتلي بأشياء كثيرة معروفة في محلها، ابتلي النبي عليه الصلاة والسلام بلاء عريضا. هل يجرؤ شخص ويقول أن الله غير راض عن النبي عليه الصلاة والسلام وعن إبراهيم عليه السلام؟ وابتلي غيرهم بصنوف العذاب والبلاء والمصائب فقال في ذنبهم أو قال في مصابهم: فكلا أخذنا، والأخذ يدل على العقوبة وليس على الرضا، فكلا أخذنا بذنبه، فمنهم من أرسلنا عليه حاصبا ومنهم من أخذته الصيحة ومنهم من خسفنا به الأرض ومنهم من أغرقنا. هذا غرق، هذه صيحة، وهذا خور، وهذا ريح عقيم بسبب ما اكتسبته أو ما اقترفته أيديهم من الذنوب. إذن فنزول العقوبات ليس دليل على السخط وليس دليل على الرضا على حسب حال الناس. الجاهلون الذين ينطلقون من مثل قوله: وأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه فيقول ربي أكرمن، فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه فيقول ربي أكرمن، وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن. منهجية سخيفة تدل على اضطراب في معرفة نزول النعم والنقم. إذا نزل عليه النعم
يقول أكيد أن الله راضي عني. وإذا نزلت عليه النقم قال الله يريد أن يهينني، أعوذ بالله من الجرأة على الله. لذلك يغتر الجاهلون بحال الغرب ما فيه من الخضرة والجمال والهواء العليم، فيقولون هؤلاء الكفار عندهم من الإمكانات وعندهم من النعم الشيء الكثير. لما خفي المنهج أصيب الإنسان باضطرابات فكرية وعدم اتزان علمي. هذه مقدمة طويلة منهجية في معرفة سنن الله عز وجل فيما يجريه على العباد من الخير أو الشر. إخوة الإسلام، الواجب علينا أمام ما نزل بنا من النعم، هي نعم ولكن قد تكون استدراج وقد تكون عقوبة، الله أعلم بذلك. أسأله سبحانه وتعالى أن تكون نازلة عن رضا وخير، أمطار منذ قرابة 4 أشهر، أعشاب لم تعهد المنطقة مثلها منذ أكثر من 20 سنة، أمطار عامة، أودية جارية، يأتيه اتصال هاتفي قبل ساعة من الآن تقريبا من الطائف يقول أمطار الباحة، أمطار غزيرة منذ الساعة 3 ليلة البارحة، أمطار كثيرة. فأسأله سبحانه وتعالى أن يجعلها نازلة عن رضا وأن لا يجعلها استدراج. إخوة الإسلام، إن النعم تدوم بالشكر، ولئن شكرتم لأزيدنكم، ومن شكر الله التوبة إلى الله ورد المظالم والاصطلاح مع الله والرجوع إلى الله وترك العناد والمكابرة والقطيعة بين الأرحام والجيران. من أعظم أسباب محق البركات تلك السوءات في القلوب والأعمال. إخوة الإسلام، من أعظم أسباب الشكر للنعم الاعتراف بأنها ابتداء من الله سبحانه وتعالى. لذلك ثبت في الحديث الصحيح الذي رواه زيد بن خالد الجهني رضي الله عنه والحديث في مسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام أخبر الصحابة في صباح ليلة ممطرة قال أصبح أو أمسى من عبادي مؤمن بي كافر بالكواكب، وأصبح من عبادي كافر بالكواكب مؤمن بي، فمن قال مطرنا بفضل الله ورحمته فهو مؤمن بالله كافر بالكواكب، ومن قال مطرنا بنواء كذا وكذا فهو كافر بالله مؤمن بالكوكب. نعم، بعض الناس يعزو هذه الأمطار لمنخفض جو من السودان، لرياح، لتقلبات جوية، لتغير في النظام الكوني على مستوى المناخ، لفلسفات عريضة تنطلق من أرضية الإلحاد، بينما المسلم الصادق مطرنا بفضل الله ورحمته، هو الذي يسوق الرياح فتلقح السحاب فيصيب به من يشاء ويصرفه عن من يشاء، هو الذي يجعل السحاب يمر ولا يمطر، ويجعل النتف الصغيرة تتلاقح فتمطر مطرا غزيرا، ويرتبط بذلك أن يعلم الإنسان بأن نزول الغيث بقدر الله وبعلمه. إن الله عنده علم الساعة وينزل الغيث ويعلم ما في الأرحام، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا وما تدري نفس بأي أرض تموت. ما يعلم نزول الغيث إلا الله، كما لا يعلم الساعة إلا الله، ما يعلم نزول الغيث إلا الله. صدق المنجمون ولو كذبوا، كذب المنجمون ولو صدقوا، يتحرون بعض الأحيان أمطارا غزيرة فتأتي غبار، ويسكتون عن أمطار فيأبى الله إلا أن تتفجر السماء بخيراتها. إذن علم ذلك عند ربي في كتاب، لا يضل ربي ولا ينسى. ويرتبط بذلك أن الإنسان لا يفرح بإقبال السحاب، خاصة السحاب الأسود، السحاب المظلم، فقد ثبت في الصحيحين في البخاري ومسلم أن النبي عليه الصلاة والسلام رأى سحابا في الأفق فدخل وخرج من بيته على وجه الخوف، فتستغرب عائشة: يا رسول الله ما بالك تخاف من السحاب؟ فقال: إنني أتذكر، أو كما قال عليه الصلاة والسلام عاد، كما قال عز وجل في شأنهم: فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم، سحاب مقبل،
فلما رأوه عارضا مستقبل أوديتهم قالوا هذا عارض ممطرنا بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم. تدمر كل شيء بأمر ربها فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم كذلك نجزي القوم المجرمين.
فأصبحوا لا يرى إلا مساكنهم بأمر الله، أصبحت بيوتهم كأعجاز نخل منقعر، كما قال في سياق آخر: وفي عاد إذا أرسلنا عليهم الريح العقيم ما تذر من شيء أتت عليه إلا جعلته كالرميم. والقصة في أول فصولها هي عبارة عن سحاب مقبل، فيظن بعض الناس أن السحاب نذير خير أو مبشر خير، وما علم بأن علم السحاب عند رب السحاب. أما إذا نزل مطر وبدأ ينهمر فتنبلق أشارير النبي عليه الصلاة والسلام، وينطلق وجهي عن ابتسامة عريضة تعبر عن سعادته بأنه أصبح صيبا نافعا وليس ريحا عقيما. فلا يشرع الفرح إلا بعد نزول أول دفقة من السماء. لذلك يستحب للإنسان كما ثبت في صحيح مسلم أن يحسر عن جسده إلا ما دعت الحاجة لستره من عورة أو عرف معتبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام كان يحسر عن جسده للمطر أول ما ينزل، ويقول كما ثبت في مسلم: إنه حديث عهد بربه، فهو مبارك فيه البركة. وسمى الله المطر في أكثر من آية بأنه مبارك، وسمه غيثا ولم يسمه إمطارا، لأن الإمطار بالعقوبة والمطر يكون في الغالب للنعمة. لذلك يستحب الإنسان إذا نزل المطر أن يقول: اللهم اجعله صيبا نافعا، والصيب معناه المتدفق المنهمر، اللهم اجعله صيبا نافعا يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام، لأن النفع مرة أخرى مرهور بتدبير الله، فقد ينزل المطر ولا ينفع. فقد ثبت في مسلم كذلك أنه قال عليه الصلاة والسلام: ليس السنة ألا تمطروا، سنة يعني القحط، ولكن السنة أن تمطروا وتمطروا ولكن لا تنبت الأرض، هذا هو القحط. والنبي عليه الصلاة والسلام قد دعا على مضر كما ثبت في البخاري بأن يجعل عليهم سنين كسن يوسف، أي قحط لا عشب فيه، فقد ينزل المطر ولا تخرج الأرض من خيراتها وبركاتها. فنسأله سبحانه وتعالى أن يجعل هذا المطر صيبا نافعا كما دعا النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الأمور التي تستحق التسجيل كذلك أن وقت نزول الغيث وقت لتنزل رحمة الله، فهو وقت من النفحات الربانية، وقت لاستجابة الدعاء كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام. فلا تحرم نفسك أثناء نزول المطر من دعوة قد يكتب بها سعادتك إلى يوم الدين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب، فاستغفروه وتوبوا إليه إنه هو الغفور الرحيم. أستغفر الله. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إخوة الإسلام، خلق الله النار لحكم عظيمة
من ذلك ما قصه عز وجل علينا في سورة الواقعة: أفرأيتم النار التي تورون توقدون وتشعلون أأنتم أنشأتم شجرتها أم نحن المنشئون نحن جعلناها تذكرة ومتاعا للمقوين تذكرة لنار الآخرة ومتاعا للمسافرين والمقيمين فبها يطبخون وبها يصنعون ولكن يعنينا تذكرة هذه النار اللاهبة التي تحرق الأجساد الناعمة في ثواني معدودة لا تعدل شيئا بالنسبة لنار الآخرة فالأعشاب التي اخضرت بها الأرض وأنبتت من كل زوج بهيج فأصبحت الأراضي الجرداء مروجا خضراء فرصة للتذكير بالجنة وأعشابها وطيبها وأشجارها وأنهارها وغبرانها وأنهارها وما فيها من المياه نعم الجنة ليس فيها تلك الأشجار وليس فيها تلك الأشواك التي نسميها أعشاب بعض الأحيان يقول ابن عباس رضي الله عنه ليس في الجنة مما في الدنيا إلا الأسماء علما بأن الأسماء الشريرة في الدنيا غير موجودة لا لفظا ولا معنى لا اسم ولا مسمى لا قالب ولا جوهر لكن الأسماء الجميلة في الدنيا رمان عنب فاكهة تفاح موز كل ذلك موجود في الجنة ولكن ليس هناك قاسم مشترك إلا في الاسم فقط في القالب اللغوي أما الحقيقة المعنوية فاسمع ما يقصه في سورة البقرة كلما رزقوا منها من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأتوا به متشابها أتوا متشابه في الاسم في النظرة الأولية في الشكل أما الطعام فيتجدد حتى الثمرة التي تأكلها في الجنة الثمرة التي تشبهها في الشكل لها مذاق جديد ولها طعم جديد اشبه الزعفران أنهارها تتفجر ليس من جبال فيها من الملوثات الشيء الكثير أنهارها تتفجر من الفردوس الأعلى كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الثابت في الصحيحين أهل الجنة يزرعون كما ثبت في البخاري في كتاب التوحيد يأتي رجل للنبي عليه الصلاة والسلام ويقول أورده رحمه الله في باب تكليم الله للناس في كتاب التوحيد وهنا فقه الإمام البخاري رحمه الله يأتي رجل النبي عليه الصلاة والسلام ويقول أريد أن أزرع في الجنة فيقول لماذا تزرع عندك ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين فيها قطوف دانية فيها أنهار فيها أزهار قال أريد أن أزرع يا ربي يريد أن يمارس حرفة الزراعة يريد أن يمارس كيف يشاء فيعطيه عز وجل البذور يكلمه عز وجل ويأمر ملائكته بأن يعطوه بذورا فيبذر فينبت النبات ويستوي وينضج وهو يراه يسمع هذا الحديث أعرابي عند النبي عليه الصلاة والسلام يقول يا رسول الله ربما يكون هذا الرجل من الأنصار أو من قريش فإنهم أهل الزراعة فيبتسم النبي عليه الصلاة والسلام حرفته لا ينساها في الجنة حرفته يريد أن يمارسها يريد أن يجدد الذكريات وإلا لا حاجة له بالزراعة فالله زرعها الله هو الذي أنبتها أأنتم تزرعونه أم نحن الزارعون نعم في الجنة ثمار في الجنة ما تشتهي الأنفس وتلذ الأعين ولعل هذا الكلام مدخل للحديث عن الجنة في خطبة قادمة بما فيها من النعيم وأنواعه ودواعيه الجنة وصفت بأنها مدهامتان
قالوا سوداوان من شدة الخضرة. إذا رأيت عشب الآن تقول خضرته أقل من ذلك الوادي، في عشب بس خضرته ضعيفة. الوادي الآخر أخضر، الجنة سوداء من الخضرة، خضرة تتفجر من أغصانها فضلا عن أوراقها، ذوات أفنان، أغصان ملتفة، ظلال وارفة، هواء عليل. أسأله سبحانه وتعالى أن يجمعني وإياكم في الجنة. لذلك أؤجل الحديث عن الجنة إلى خطبة قادمة، وأرجو أن تكون القادمة إن شاء الله، لأتوقف وقفات أخرى بمناسبة الأمطار والمياه، وقفات علمية جميلة مأخوذة من كتاب الله عز وجل وسنة النبي عليه الصلاة والسلام. الله يقرب المعاني المعنوية بأمثلة حسية لكي تصبح في متناول عقول الناس مما ألفوه، يقرب لهم أمور ضخمة بأمثلة حسية. من ذلك مثلا حقيقة الدنيا، الدنيا التي نلهث ونكدح، اسمع تحليلها في كتاب الله عز وجل. يقول عز وجل: واضرب لهم مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. هذه مثل الحياة، هذه مثل الحياة التي الناس يوالون ويعادون عليها. كماء أنزلناه من السماء، موسم إنبات، نباتات حولية عشبية. كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض فأصبح هشيما تذروه الرياح وكان الله على كل شيء مقتدرا. هذه الدنيا كلها اخضرار، امتلاء، ثم اصفرار، ثم تذروه الرياح. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. فموسم العشب الذي بدأ يغدر الآن فرصة لتذكير ذبول الدنيا وأفولها وإقبال الآخرة. لذلك ضربه مثلا جميلا للعقول الحية. تشبيه آخر جميل يشبه النبي عليه الصلاة والسلام هذا الوحي الذي هو أعظم الغيث. الناس في أغلبهم لا يعرفون لونا من الغيث إلا هذا المطر. هناك غيث آخر، غيث الوحي. هناك رزق آخر ما له من نفاذ، كلام الله، علم الله، نور الله، إنه الوحي، مادة إحياء القلوب، كما أن المطر مادة إحياء الأعشاب. يقول عليه الصلاة والسلام: مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير المطر أصاب أرضا. يشبه النبي عليه الصلاة والسلام هذا المطر بالوحي. مثل ما بعثني الله به من الهدى والعلم كمثل الغيث الكثير أصاب أرضا فكانت منه نقية. وفي رواية ثغبان، يعني أراضي خصبة قبلت الماء فأنبتت العشب والكلع الكثير. وكانت منه أجاذب، أراضي صخرية صلبة، أمسكت الماء فنفع الله به الناس فشربوا وسقوا وزرعوا. وكانت منه إنما هي قيعان، أراضي صبخة لا تنبت كلاء ولا تحفظ ماء. فذلك مثل من فقه في دين الله فعلم وعلم، ومثل من لم يرفع بذلك رأسا ولم يقبل هدى الله الذي أرسلت به. رواه البخاري من حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه. الله أكبر على هذا التشبيه الجميل. فالناس مع الوحي الذي يتقاطر عليهم مثل الأراضي، مثل الأراضي تماما. من الناس من يتقبل الوحي والكلمات الطيبة فيلتزم في نفسه ويضير الآخرين وينير معالم الطريق لأصحاب الظلام، هذا هو بمثابة الأراضي الطيبة التي نفعت نفسها ونفعت غيرها. الأراضي الثانية التي تشبه النفس الثانية أجاذب، مستودعات تقبل الوحي لكن لا تفقهه. فتنقله لغيره فتستفيد منه وتنتفع به أكثر من انتفاعها. هذا قول. وقال الطائفة: تعمل بالفرائض ولا تعمل بالنوافل. وقيل: مثل ذلك من حمل علما إلى من هو أفقه منه، فهو يحمل علوما جمة لكن لا يدرك ما في النصوص من اللطائف والدقائق يستفيد منها ممن يستمعون منه ابتداء. وهذا شبه النبي عليه الصلاة والسلام مع النموذج الأول، لذلك النفوس لم يقل ثلاث، قال ثنتين، فقال: مثل من قبله إلى الله الذي أرسلت به. أما الثالثة: لا في العير ولا في النفير، لم يقبل وحيا، لم ينتفع بنفسه ولم ينفع غيره، كالأراضي السبخة تقبل الماء ولا تحفظ ولا تنبت، فهو يسمع ويخرج، يسمع الذرر اللآلئ وتخرج كما دخلت. أسأله سبحانه وتعالى أن يجعلنا وإياكم آذانا صاغية وقلوبا واعية. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إخوة الإسلام، الحديث ذو شجون كما قلت لكم عن المطر وأبعاده التربوية والعلمية. المطر شبه النبي عليه الصلاة والسلام كالأمة، قال: أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره. هذه الأمة فيها خير في أولها وفي آخرها إذا استجابت لهذا الوحي أعزها الله عز وجل، فتحققت فيها الخيرية. كنتم خير أمة أخرجت الناس. كنتم ليس فعلا ماضيا ناقصا كما يظن الناس، كنتم أداة شرط تقوم مقام أداة الشرط، يعني تكونون خير أمة إذا أمرتم بالمعروف وناهيتم عن المنكر. إذن خيريتكم باقية إذا التفتتم على عقيدتكم ولفظتم الباطل الذي ينهشكم ويقتلع فضائلكم. أمتي مثل المطر لا يدرى أوله خير أم آخره. من المسائل العلمية الفقهية التي يجدر التنبيه عليها تساهل بعض الأئمة وبعض الناس في الجمع في المطر. أولا: الجمع بلا قصر كما هو ثابت عن النبي عليه الصلاة والسلام. مطر يبل الثياب، مطر يورث وحلا أو ماء كثيرا يشق على المسلمين. أما مع أول زخة أو مياه قليلة وأحياء مسفلتة فلا يجوز شرعا أن يجمع إلا لدواعي. لذلك حذر العلماء ممن جمع بتساهل وقالوا يجب عليه أن يعيد الصلوات في أوقاتها. هذا: وصلوا وسلموا على محمد بن عبد الله كما أمرتم بالصلاة والسلام عليه، حيث قال عز وجل: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. وقال صلى الله عليه وسلم: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه. اللهم ارض عن الأئمة الخلفاء أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين وعن التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين. اللهم ارزقنا شكر نعمك. اللهم ارزقنا الحرص على عوائلنا ونسائنا في الكشتات والخلوات. اللهم ارزقنا الحساسية مع الدين في كل مكان وفي كل زمان، يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.